نستعين بالله تعالى نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند كتاب الجنائز. يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره. قوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات. ويكره الأنين لما روي عن عطاء أنه كره وتمني الموت إلا لخوف فتنة، لحديث: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. وفي الحديث: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وتسن عيادة المريض المسلم، لحديث البراء: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المرضى. هنا قال المسلم: خرج منه الكافر. طب تسن عيادة المريض الكافر أم لا؟ ده محل خلاف من أهل العلم، والراجح أنها على أحوال. إن كان فيها دعوة وتذكير ودعوة للإسلام فمسنونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على طفل يهودي وهو يجود بنفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل لا إله إلا الله، فقالها، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده في ذلك. وتلقينه عند موته: لا إله إلا الله مرة، نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ولم يزد فيضجره إلا أن يتكلم، يعني يلقنه مرة إلا أن يتكلم فيلقنه مرة ثانية، ولا يزيد يزيد على مرة حتى لا يضجر فيعيد تلقينه لتكون آخر كلامه. قوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقراءة الفاتحة وياسين. قال أحمد: ويقرؤون عند الميت إذا حضره الموت ليخفف عنه بالقرآن. وأمر بقراءة الفاتحة. وعن معقل ابن يسار مرفوعا: اقرأوا ياسين على موتاكم، ضعيف. وما قراءة الفاتحة وياسين لم يرد دليل في ذلك، إنما قراءة القرآن عموما تخفف من سكرات الموت. وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن، لأن حذيفة قال: وجهوني إلى القبلة، حديث مرسل. واستحبه مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام. وقال صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام: قبلتكم أحياء وأمواتا، حديث حسن. وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله، أو وعلى ملة رسول الله، لما روى البيهقي عن بكر بن عبد الله المزني ورضي الله عنه: على ملة رسول الله، حديث مقطوع. وصح عن ابن عمر مرفوعا، حديث صحيح، عند انزلوا في القبر، في القبر في أثناء الدفن. أما هو بيحتضر لم يرد في ذلك أثر يعني. ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه. في حديث عائشة وابن عباس أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، حديث صحيح. قالت عائشة: قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ابن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه، ضعيف. فصل: وغسل الميت فرض كفاية. هو هنا بقى يعني الفصل اللي فات ده كان مقدمة في الجنائز. غسل الميت فرض كفاية. تبدأ هنا في الجنازة، أول شيء في الفصول بعد المقدمة هو تغسيل الميت. وغسل الميت فرض كفاية إجماعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. وشرط في الماء الطهورية والإباحة، لأنه هو يرفع حدث ولا لا يرفع حدث، تعبدا مش رفع حدث، ولكن يقاس على الماء الطهور لأنه غسل، ماشي كده. وأمرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، يبقى ماء طهور الذي يرفع الحدث، إنما في الميت لا يرفع الحدث. خدناها قبل كده في الغسل إن تغسيل الميت ليس المراد منه رفع الحدث كباقي الأغسال، يعني قياسا على بقية الأغسال. وفي الغاسل يعني شرط في الغاسل الإسلام والعقل والتمييز، لأنها شروط في كل عبادة. والأفضل ثقة، الأفضل في الغاسل أن يكون ثقة عارف بأحكام الغسل ليحتاط فيه. قول ابن عمر لا يغسل موتاكم إلا المأمونون، حديث لم يجده الشيخ الألباني وهو حديث ضعيف، رواه ابن ماجه كما في التكميل. والأولى به وصيه العدل، يعني الأولى بغسل الميت الذي وصى به العدل لا يكون فاسقا، لأن أبا بكر الصديق أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس فقامت بذلك، ده أثر ضعيف. وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل، ده في التكميل، رواه ابن سعد في الطبقات وصحيح. وهنا بقى كيفية الغسل. إذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا. قال في المغني لا نعلم في ذلك خلافا لحديث علي لا تبرس فخذك فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، طيب جدا. ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، لأن النظر إلى العورة حرام فلمسها أولى، النظر إلى العورة حرام فلمسها أولى، ده كأنه عايز يقول قاعدة صح، إن ما حرم النظر إليه يحرم لمسه. وأحيانا يستدل به هذه القاعدة على حرمة مصافحة المرأة الأجنبي، لأنه يحرم نظر إلى يديها فيحرم لمسها، ويجب غسل ما به من نجاسة، لأن المقصود بغسله تطهيره حسب الإمكان. ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين لما تقدم. وسن ألا يمس سائر جسده إلا بخرقة، لما روي أن عليا غسل النبي صلى الله عليه وسلم وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص، ذكره المروذي عن أحمد. المروذي هكذا تنطق كما ضبطها ابن حجر في كتاب التنبيه وذكرها المروذي، بخلاف المروزي. يبقى فرق بينهم ايه؟ الشدة والزاي، ده اسمه مروزي والتاني اسمه مروذي. المروذي هو تلميذ الامام احمد من بلد تسمى مرو الروز، النسبة اليها مروذي او مرو روزي. اما المروزي فنسبته الى بلد اخرى تسمى مرو فقط، يبقى ده من بلد وده من بلد تاني، فرقوا بينهما بالمروزي. هذا كالشافعي، احمد بن نصر المروزي شافعي، والمروزي ده تلامذة الامام. واغلب الاحوال هو مروزي، الا الحنابلة اطلقوا عليه كده مروزي، يعني اسحاق ابن ابراهيم الكوسج المروزي ده حنبلي، بس الحنابلة ما بيقولوش عليه مروزي حتى لا يشتبه مع تلميذ الامام احمد، سموه ايه؟ كوسج. ماشي. فاذا اي حنبلي يقول مروزي يبقى هو ايه ما يقصدش به المروزي، يقصد به المروزي اللي هو من كبار تلامذة ابو بكر المروزي من تلامذة الامام احمد. الشيخ الألباني بيقول لما وقف على سنده ووجده في مالك وابن ابي شيبة وضعيف. وللرجل ان يغسل زوجته وامته، قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك، صحيح. وغسل علي فاطمة رضي الله عنهما ولم ينكره منكر، فكان اجماعا قاله في الكافي. وبنتا دون 7 قاله قاضي وابو الخطاب وكرهه سعيد والزهري. يبقى الرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنته لو كانت تحت 7 سنوات. وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون 7. هنا زوجها ماشي لأنه لسه إيه في حوزته. لأن هل لما الرجل يموت أو المرأة تموت تنقطع العلاقة الزوجية؟ صح؟ لسه في العلاقة الزوجية لا تنقطع أبدا. صح؟ تنقطع إمتى؟ بالطلاق مع مرور إيه؟ العدة. أو هو يموت وتتجوز واحد تاني. أو في الآخرة بقى هو يخش الجنة بصبره عليها، وهي تخش النار بأذاها ليه. أو العكس يكون هو يعني يفرق بينهم. ده سبب التفريق بينهم. إنما مفيش حاجة من الحاجات دي ولسه في أحكام الدنيا لسه مراته. ولذلك احنا بنقول الزواج ده مش قرار انت بتاخده ويصيب يخيب، ده انت قرار انت بتاخده ويستمر معاك لبعد الموت كمان، يعني حاجة ايه تدبيسة. ولذلك ان امر الزواج امر عظيم، فلابد ان يفكر فيه جيدا ويستخير الله عز وجل انه هو ايه معاه للاخر. فالجمهور على ان العلاقة الزوجية لا تنقطع، وانه يجوز له ان يغسلها لانه لسه زوجته، مش مضاجعة الوداع. عارفين القانون الوهمي اللي حصل؟ طبعا قوانين بتطلع في استوديو، مش في صالة مجلس الشعب، ده بتطلع في الاستوديو وهو قاعد كده يطلع قانون مضاجعة الوداع. وطبعا ده كذب وافتراء، مفيش قوانين كده اصلا. طيب غسل سيدها، هل يجوز للمرأة ان تغسل سيدها؟ هنتكلم ونقول هل العلاقة لسه موجودة ولا انتهت؟ انتهت، ده بقت من ماله تنتقل. يبقى هنا الحنابلة بيقولوا ايه، يجوز لها ان تغسله لانها ما زالت يجوز للمرأة ان تغسل سيدها. ليه؟ لان جسد السيد نفسه لم يكن به عورة بينه وبين هذه المرأة، انها امته، فلما مات ما زال جسده باقي، انما الملكية هي التي انتقلت. ابني ماشي. اللي هيقول لا الملكية بتتبع كل ذلك يتبع الملكية، فهنقول لا خلاص بقى اجنبي. ولكن الحنابلة نظروا الى انه ما زال جسده، ما زال هو السيد لم يدفن. وابن دون 7 زي بنت دون 9 للرجل يعني. وبنتا دون 7 برضه. اي بنت. حكاه ابن المنذر اجماعا لحديث ابي بكر السابق، وقالت عائشة لو استقبلنا من امرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نساؤه. طب بس خلي الاسئله في الاخر عشان احنا اصلا متاخرين. حكاه ابن المنذر اجماعا، لا مش الاجماع الثلاث طبعا. الاجماع اللي هنا حكاه ابن المنذر على تغسيل المرأة لزوجها فقط، انما السيد في خلاف والابن في خلاف. رواه احمد وابو داود. ولما مات ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء. وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة، يعني يغسله ازاي؟ زي ما بيغسل في الجنابة بالضبط. ماشي. قول صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي غسلن ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، لكن لا يدخل الماء في فمه وانفه في قول الاكثر. يجي عند الفم والانف بخرقة مبلولة ويمرها على اسنانه فقط. ليه؟ لانه لو ادخل الماء في فمه لخرج من دبره، وهذا سيجعل فيه مشقة في استكمال الغسل. بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه. ليقوم مقام المضمضة والاستنشاق، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويكره الاقتصار في غسلة في غسله على مرة. قال أحمد: لا يعجبني أن يغسل مرة. ولقوله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته: اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن بماء وستر، ان لم يخرج منه شيء فان خرج وجب اعادة الغسل الى سبع. غسل مرة واثنين وثلاثة، في الرابعة خرج منه شيء يعيد الغسل الى سبع مرات، فان خرج بعدها شيء حشي بقطن، فان لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل. احيانا مريض الكبد او نزيف بيحصل نزيف بيخرج منه دائما اشياء من الدبر اثناء الغسل، في هذه الحالة المغسل يضع قطن ويلزقه ببلاستر، او هنا بيقول طين حر يعني خالص ما فيهوش حاجة تانية، طين تراب. ليه؟ حتى لا يدخل معه في قبره شيء غير الطين اللي هو مخلوق منه، شيء من خلقته يعني. فنعم. يعيد الوتر، يعيد اربعة الرابعة، وبعدين يعيد الخمسة وهكذا. لا مش من الاول. قال احمد: لا يزاد على سبع خرج منه شيء او لم يخرج. هنا بقى فوق السبع هيبقى فيه مشقة، فالامام احمد قال كفاية سبعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمسا او اكثر، واكثر من ذلك اللي هو الايه السبعة. نعم. طب هنكمل وبعدين هتسأل سؤال مش ايه؟ طب نخلص الباب وبعدين تسأل. ويوضأ وجوبا ولا غسل، يعني بعد السبع بعد كده يتوضأ، ولا غسل لجنب احدث بعد غسله كجنب. عندكم كده؟ كجنب احدث بعد غسله لتكون طهارته كاملة. واحد جنب بعد ما اغتسل بعد غسله يعني احدث هيتوضى بس. وان خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل. لو خرج يتوضى ومش مش هيغسل. مفهوم الكلام يا اخوانا؟ هيغسله ثلاث مرات ماشي. ان خرج منه شيء هيغسله خمس مرات، خرج منه شيء هيغسله سبعة، ان خرج منه شيء هيتوضي وجوبا، مش غسل بقى الوجوب الوضوء، يتوضى بس مواضع الوضوء بس. وان خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل. هنا فرضنا انه بعد ما تكفن خرج منه شيء لا يعيد لا الوضوء ولا الغسل. انت كنت بتسأل على ايه بقى في الكافور؟ مية الغسل يضع فيها كافور او يجعل الكافور في الاخر؟ هو حر. ظهر ايه؟ لا يغسل بس مش لازم يعيد الكافور تاني. الكافور بيتحط في الاخر خالص. على قدر الامكان كان لسه بينزل فيه. هتعمل ايه؟ هتضع قطن وبلاستر بقدر الامكان. ما ده انتوا مش عايزين تخلصوا من هناك. وشهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليه. هنا شهيد المعركة في خلاف بين أهل العلم، هل يغسل أم لا؟ والجمهور على أنه لا يغسل، والحكمة من عدم تغسيله ان في كثرة قتلى ففي مشقة أو تفضيل الدم. إن الله عز وجل قال أو النبي صلى الله عليه وسلم: الذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. لحديث سعيد بن زيد مرفوعا: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه أحمد الترمذي وصححه. وعنه يغسل ويصلى عليه، وده الراجح، وده قول الشافعي ومالك. لأن ابن الزبير غسل وصلي عليه. عبد الله بن الزبير كان خليفة المسلمين، وكان ابن حزم يراه انه خليفة الوقت، وقتل في الحرم فغسل وصلي عليه. فأما الشهيد بغير قتل كالمطعون والمقتول فيغسل، لا نعلم فيه خلافا. خلاصة الشهيد: الشهيد نوعين، شهيد في الدنيا والآخرة، ده شهيد الذي قتل على أيدي الكفار، شهيد المعركة في معركة بين الكفار والمسلمين فقتل، هذا لا خلاف أنه شهيد ولا يغسل ولا يصلى عليه على قول الجمهور، ويدفن في مكان. النوع الثاني من الشهداء شهيد آخرة فقط، اللي هو من قتل دون عرض فهو شهيد، ومن قتل دون مال فهو شهيد. ده يأخذ أحكام الشهادة في الآخر لأنه أقل من شهيد المعركة. ده يغسل ويصلى عليه لأن ابن الزبير غسل ويصلى عليه. ويجب بقاء دمه عليه، ده الشهيد، لأمره صلى الله عليه وسلم بدفن شهداء أحد بدمائهم ودفنه في ثيابه. يبقى دي أحكام خاصة بالإيه؟ بالشهيد، اللي هو شهيد المعركة. لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم. رواه أبو داود وابن ماجه ضعيف. فإن سلب ثيابه كفن في غيرها، سلب يعني قتل وأخي، ثيابه يكفن في غيرها. لأن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن حمزة فيهما، فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر. قال عقوب بن شيبة وصالح الإسناد حديث صحيح. وإن حمل يعني الشهيد فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا فهو كغيره يغسل ويصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل سعد ابن معاذ وصلى عليه وكان شهيدا، وصلى المسلمون على عمر وعلي وهما شهيدان، شهيدان بإيه؟ بنص النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ اثبت احد فان عليك نبي. مين بقى شهيدان؟ وعمر غسل ولا لا؟ وصلى عليه. قاله في المغني: لم اجده بهذا السياق. اخذنا منه انه هو الشهيد مش نوع واحد، نوعين. وايضا صلي على سعد بن معاذ وهو كان قتيل المعركة ولكن حمل، صح؟ بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: وجنازة سعد بن معاذ بين ايديهم اهتز لها عرش الرحمن. جنازة كانت معناه انه صلى عليه وكف. او قتل وعليه ما يوجب الغسل. يبقى ده استثناءات في شهيد المعركة. اقول لك امتى شهيد المعركة يغسل؟ تقول لي الاستثناءات دي. او قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم احد: ما بال حنظلة ابن الراهب، اني رأيت الملائكة تغسله. قالوا انه سمع الهايعة، الهايعة اللي هو ايه؟ هي على الجهاد، فخرج وهو جنب ولم يغتسل. هنا هذا الدليل دليل على كرامة حنظلة، مش دليل على انه يجب الغسل، لان لو كان واجب الغسل امر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيله، وتغسيل الملائكة له لا يسقط الوجوب، لان يشترط في الغاسل ان يكون ايه؟ مكلف، ذكر مسلم عدل. مش قالوا هنا في الغاسل شروطه الاسلام والعقل والتمييز؟ والملائكة لا توصف بايه؟ بهذه الاوصاف، انها مش مكلفة تكليف الانسان، عشان كده فعلهم لا يسقط فعل فرض الكفاية، فعل الملائكة لا يسقط فرض الكفاية. فمن اجل ذلك من مات جنب، الراجح انه لو مات شهيدا يعني كغيره كبقية الشهداء، لا يغسل ولا يصلى عليه. وفعل الملائكة ليس دليلا، انما هو دليل على كرامة لحنظلة ابن الراح. وان سقط من دبته او تردى من شاهق او وجد ميتا لا اثر به غسل وصلي عليه. في المعركة وجدنا واحد ميت لا اثر به من القتل، مفهوش طعنات، فهذا لا يصلى عليه، لا يصلى عليه لانه ليس بشهيد، لانه ليس بقتيل الكفار. يبقى الشهيد هو ايه؟ قتيل الكفار. وتأول احمد قوله صلى الله عليه وسلم ادفنوهم بكلومهم. وان سقط من الميت شيء غسل وجعل معه في اكفانه، يعني لان الميت متقطع وغسلناه هيتغسل الجزء المقطوع ويوضع معه في اكفانه. طيب لو وترت ساق حي هل يصلى عليها او تغسل؟ لا. ليه؟ لان حكمها حكم الجسد، والجسد ما زال حيا، انما تدفن فقط، تدفن فقط بدون غسل، لانها هتبقى حكمها حكم الجسد والجسد لسه حي. وفعلته اسماء بابنها، يعني انه ايه؟ بابنها ابن الزبير، عبد الله ابن الزبير. فان لم يوجد الا بعض الميت غسل وصلي عليه لاجماع الصحابه. وجدنا ما لقيناش الميت، وجدنا احيانا بعض الاخوه بيفجروا نفسهم، ده شهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. طب فرضنا بقى هو ما كانش في قتيل الكفار، ما كانش في حرب، يغسل ولا لا؟ يغسل. طيب لم نجد منه الا ذراع او يد، هو ده اللي هنعمل ايه؟ هنغسلها ونصلي عليها، وهو ده اللي باقي من الميت. قال احمد صلى ابو ايوب على رجل، مش على رجل، على رجل، ما لقيناش من الميت غير رجل. وصلى عمر على عظام بالشام، وصلى ابو عبيده على رؤوس بالشام، رؤوس بالشام ما جاتش غير راس، راس. وبالمناسبه تقطيع الرؤوس ليست من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال البيهقي رضي الله عنه انه لم تكن هذه قطع الراس الا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ذكر البيهقي. ماشي. انما كل ما نقتل واحد من جاء قطعين راسه هذا ليس من السنه، بل هو تمثيل بالموتى، وهذا لا يجوز. رواهما عبد الله بن احمد. وقال الشافعي القى طائر يدا بمكه من وقعه الجمل عرفت بالخاتم، فكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن اسيد، فصلى عليها اهل مكه. وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا، يعني السقط يتصلى عليه ولا لا؟ كالمولود حيا بعد أربع شهور. السقط قبل أربع شهور ليس له حكم، بعد أربع شهور حكم الحي يصلى عليه، نص عليه لحديث المغيرة. والسقط يصلى عليه، اسمه سقط وسقط وثقط، السين مثلثة، ولفظه والطفل يصلى عليه. والسقط له احكام، الاولانية اول حكم اذا استهل صارخا صلي عليه اجماعا، يعني نزل واستهل صارخا ثم مات ده يصلى عليه اجماعا. السقط الاربع اشهر يصلى عليه استحبابا، قبل 4 أشهر لا يصلى عليه ولا يكفن بل يلف في خرقة ويدفن. قول النبي صلى الله عليه وسلم الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. استهلال صريخا يعني ايه؟ تولد وصرخ بمناسبة احكام السقط. متى يحكم للمرأة انها نفساء في السقط؟ بعد كم يوم؟ 81 يوم. قبل 81 يوم ما تسمعش اسمها ايه؟ نفساء. وبعد 81 يوم اسمها نفساء. ايش معنى 81 يوم يعني؟ عشان 8 و 1 9 اللي هو يجمع احدكم في بطنه. اول ما يبقى علقة او 40 يوم ايه؟ نطفة. 40 يوم مضغة. واول العلقة اللي هو يتشكل فيها شكل الانسان هي 81 يوم. في اية في القرآن يستدل بها على ذلك. حد فاكرها قلتها قبل كده؟ صح. حد فاكرها؟ ها؟ سورة غصن. ولا يغسل ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا. نعم. لا يجوز للمسلم ان يغسل كافر ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته. ماشي. لان في ذلك تعظيما له. وقد قال تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. وهذا من الموالاة انه يتبع جنازته ويدخل عليه في الكنائس في اعيادهم. هذه من الموالاة المحرمة بالاجماع. ومن فعلها آثم بالاجماع. لا يجوز لاحد من المسلمين ان يدخل على النصارى في كنائسهم ويهنئهم بعيده ولا يدخل عليهم في جنازتهم ويتبع. ده من الموالاة. التعزية. مش التعزية. اتباع الجنازة. مش التعزية. اتباع الجنازة. يدخل الكنيسة وهو بيقول الترانيم وهو يقول امين. وهو يدعو الرب ويسوع بان يرحمه وانت تقول ايه؟ اللهم امين. هو كافر المفروض. هو لا تعزية النصارى واهل الكتاب ما مش في الكنائس. بل يوارى لعدم من يواريه من الكفار كما فعل باهل القليب يوم بدر. وعن علي رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ان عمك الشيخ الضال قد مات. قال اذهب فواره. فصل في تكفين الميت. وتكفينه فرض كفاية. قوله صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه. والواجب ستر جميعه. هنا في وظيفة الفقه ان يبين لك ما الحد الادنى من الفعل حتى يسقط اذا فعل به. ماشي. هنا بيقول الحد الادنى اللي هو الواجب ستر جميعه. يبقى ستر الجميع وده يحصل بفرض كفاية. هل في نوع قماش معين؟ طريقة معينة؟ لفة معينة؟ مهم كله يستر. يبقى كده التكفين الواجب سقط. في بقى مستحب صح؟ لقول معطية فلما فرغنا ألقى إلينا حقوة فقال أشعرنها إياه. الحقوة اللي هي تلبس في الحق اللي هو الحق اللي هو أعلى الوركين. ماشي؟ ولم يزد على ذلك. والشعار اللي هو الثوب الداخلي. سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بقوله ولا تخمروا رأسه بثوب لا يصف البشرة. يبقى ده صف. ده الشرط الثاني. يغسل يستر جميعه بثوب لا يصف البشرة. ويجب ان يكون من ملبوس مثله لانه لا اجحاف به على الميت ولا على ورثته. من ملبوس مثله يعني قماش من القماش اللي بيلبسه الميت. لا يكون اجحاف بالميت بادنى شيء ولا باغلى شيء نجحف بالورثة. ما لم يوص بدونه لأن الحق له وقد تركه. قد أوصى أبو بكر الصديق أن يكفن في ثوبين كان يمرض فيهما. طب إذا أوصى بأغلى منه لا تؤخذ الوصية، لأنه وصى بشيء يؤخذ من مال الورث. دي إن شاء الله ناخدها في الحج، إن الإحرام المرأة في وجهها. والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن. قال الترمذي: العمل عليه عند أكثر أهل العلم. تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية ثم الثالثة. لقول عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية، يعني من قطن جدد يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا. طريقة الكفن أن يوضع تبسط عليه، تبسط على بعضها، حط الثلاث أكفان فوق بعض، ويوضع عليها الميت مستلقيا على ظهره، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن. يبقى احنا عندنا ثلاث طبقات، هو الميت فوقه، ياخد من تحت شقه الأيسر واحدة ويحطها تحت شقه الايه الأيمن، يدخلها جوه جدا، وياخد اللي تحت شقه الأيمن يدخلها تحت الايه الأيسر. دي كده كام؟ واحد. الطبقة التانية هكذا، والطبقة التالتة هكذا. يبقى هو بيتلف فيها زي الورق كده ويتلف فيها، ده اسمه الإدراج، يدرج فيه. والأنثى خمسة أثواب من قطن. إزار، ده اللي هو إزار المحرم من تحت، وخمار من الرأس، وقميص اللي هو جلبية، ولفافتين تدرج فيها كإدراج الرجل. لحديث ليلى بنت قائف الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى اللي هو الإيه؟ الإزار، ثم الدرع، الدرع اللي هو الجلبية، ثم الخمار، ثم الملحفة، الملحفة المفتوحة من قدامي، ثم يدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. تلبس مصر. والصبي في ثوب واحد ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف، لأنه حيجحف بالورث. والصغيرة في قميص ولفافتين بلا خمار، ويكره التكفين بشعر وصوف ومزعفر ومعصفر ومنقوش. واحد بيتكفن، كفنوه في كفن فشي، فرحانين انه ما صح، او منقوش عليه نقوشات، فرح بقى، هذا لا يليق بالميت صح، فليليق به الثياب البيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وهذا ليس من إحسان الكفن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن البياض خير ثياب للحي والميت، وأن تكفنوا فيه موتاكم. ألبسوا من ثيابكم البياض فإنه أطهر وأطيب، وكفنوا فيه موتاكم. حديث رواه داود صحيح، صحيح حديث صحيح. ومنقوش لأنه لا يليق بالحال، ويحرم بجلد، يحرم نحن وحرير ومذهب لتحريمه على الذكور في الحياة، ويكره تكفين المرأة بالحرير. يعني يحرم ما يحرم عليه لبسه في أثناء الحياة قد تكفنه فيه. والصلاة عليه فرض كفاية. انتقل من التغسيل إلى التكفين بالترتيب إلى الصلاة على الميت. قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على أطفالكم فإنهم أفراطكم. ضعيف جدا. فرط اللي هو مقدم الشيء. وقوله في الغال: صلوا على صاحبكم. ضعيف. قوله: إن صاحبكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه. صحيح. وقولوا وقوله: صلوا على من قال لا إله إلا الله. ضعيف. وتسقط بمكلف ولو أنثى، لأنها صلاة ليس من شروطها الجماعة فلم يشترط لها العدد. شروطها ثمانية: النية والتكليف، استقبال القبلة، ستر العورة، اجتناب النجاسة، لأنها من الصلوات. يبقى الخمس شروط دول ثم شروط الصلاة. الزيادة عنهم حضور الميت إن كان بالبلد فلا تصح على جنازة محمول أو من وراء جدار أو جدار. وإسلام المصلي، ده الشرط السابع. والمصلى عليه، الميت يكون ايه؟ مسلم. وطهارتهما ولو بتراب لعذر، المصلي والمصلى عليه لما تقدم. ولا ده الثامن يعني. ولو صلى على كافر لقوله: ولو تصلي على احد منهم مات ابدا. اركانها سبعة: القيام في فرضها، والتكبيرات الاربع، لان النبي صلى الله عليه وسلم كبر عن النجاشي اربعا، قراءة الفاتحة: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بأم القرآن وقال: لانه من السنة او من تمام السنة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء للميت: اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء. حديث حسن. والسلام لقوله وتحليلها التسليم والترتيب. دول سبع أركان. لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة، بل يجوز بعد الرابعة. وصفتها أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. كفي التشهد، كفي التشهد يعني مثل التشهد. يكلف كثيرا قليلا ويسلم، لما روى صلى الله عليه وسلم قال: ان السنة في الصلاة على الجنازة أكبر الامام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الاولى، ويقرأ في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرتين، ولا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. رواه الشافعي في مسنده. وزاد السنة أن يفعل من وراء الإمام مثل ما يفعل الإمام. صحيح. روى الجوزجاني عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنازة أربعا ثم يقول ما شاء الله ثم ينصرف، وقال: كنت أحسب هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف، يعني الثالثة يعني. وتجزئ واحدة، تجزئ تكبيرة واحدة عن يمينه. قال الإمام أحمد: عن ستة من الصحابة وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم. تسليم واحد، تسليم واحد، تجزئ واحدة عن يمينه يعني تسليم واحدة عن يمين. ولو لم يقل ورحمة الله، يعني يقول السلام عليكم، لما روى الخلاج وحرب عن علي رضي الله عنه انه صلى على زيد بن الملفق فسلم واحدة عن يمينه: السلام عليكم. ضعيف. ويجوز ان يصلى على الميت من دفنه الى شهر وشيء، يعني فوق الشهر. ميت الدفن فيجوز لاحد الناس ان يذهب ويصلى عليه شهر الى شهر. قال ايه؟ علي انه صلى على زيد ابن المخفف المكفف. عندكم ايه؟ ملفق؟ مفيش نسخ ثانية؟ طب تتراجع، انا عندي الملفق برضه بس تتراجع.
قليل كيوم ويومين. قال أحمد: ومن يشك في الصلاة على القبر. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه كلها حسان. قال: أكثر ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر، ويحرم بعد ذلك لأنه لا يتحقق بقاؤه على حالة بعد ذلك، ويصلى على الغائب. يبقى هنا حكم الصلاة على القبر: يجوز الصلاة على القبر إلى شهر ويوم أو يومين، 30 يوم أو 31 يوم أو 32 يوم. ماشي؟ قبل ذلك يجوز مطلقا، سواء صلى عليه أو لا يصلى أو لم يصلى عليه. ويكره لمن صلى في المسجد أن يذهب ويكرر الصلاة على القبر. يبقى يباح أو يجوز لمن إيه؟ لمن لم يصلي عليه. أما من صلى عليه فيكره عليه إعادة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على المرأة التي كانت تقوم المسجد صلى عليها على قبرها. لا، دي صلاة جنازة ما لهاش دعوة بصلاة الفرق والسجود، مستثناة يعني. ويصلى على الغائب، هنا الصلاة على الغائب، يصلي على الغائب بالنية لصلاته عليه السلام على النجاشي. قال في الاختيارات، الاختيارات لمين؟ كتاب الاختيارات لا، هو شيخ الإسلام ابن تيمية لم يؤلف كتاب اسمه اختيارات، إنما البعلي ابن اللحام ألف وهو من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب اسمه الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب. وبعد كده أحد المتأخرين عمل رسالة في اختيارات في ثلاث مجلدات اسمه الدكتور أحمد موافي أو أحمد الوافي. ولا يصلى كل يوم على غائب لأنه لم ينقل، ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قال الإمام أحمد: إذا مات رجل صالح صلى عليه، واحتج بقصة النجاشي. الصلاة على الغائب فيها خلاف من أهل العلم، الملكية والحنفية حرموها مطلقا، قالوا مفيش حاجة اسمها صلاة على الغائب أصلا، والشافعية والحنابلة جوزوها مطلقا. شيخ الإسلام تيمية قال إيه؟ على حسب الحال إن كان رجلا صالح أو غير. وحمله ودفنه فرض كفاية، قوله صلى الله عليه وسلم تعالى: ثم أماته فأقبره. قال ابن عباس: أكرمه بعد دفنه، ولأن في تركهما هتكا لحرمته وأذى للناس بها. لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر، لأن فاعلها لا يختص بكونه من أهل القربة، ويكره أخذ الأجر على ذلك وعلى الغسل لأنها عباد. ويسن كون الماشي أمام الجنازة، قول ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يمشون أمام الجنازة والراكب خلفها. لحديث المغيرة: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء. الماشي يا قدام الجنازة يا خلفها، أما الراكب ترام الجنازة لا يسير إلا خلف الجنازة، والقرب منها أفضل كالإمام في الصلاة. ويجوز للماشي أن يمشي أمام الجنازة، ولكن لا يفرق بينه وبين الجنازة مسافات طويلة تفوق العادة، حتى يكون اسمه متبع الجنازة، يكون ماشي مع الجنازة. وكذلك من سار خلف الجنازة لا يكون بينه وبين الجنازة مسافة طويلة بعيدا عن الناس، حتى يكون اسمه متبع الجنازة. القرب منها أفضل كالإمام في الصلاة. ويكره القيام لها، قول علي: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. أما حديث: إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى طول، حديث متفق عليه. ده قول الجمهور أنه مستحب القيام للجنازة، وهو قال الإمام النووي المختار أنه مستحب. هنا الحنابلة قالوا يكره لأنه منسوخ. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. ورفع الصوت معها، يكره رفع الصوت مع الجنازة. احنا ماشيين نقول وحدوه، ماشي، وغير ذلك من رفع الصوت بالصريخ مثلا. الأقبح من ذلك الجنازة العسكرية. يبقى ماشي بدفة عسكرية كأنهم فرحانين إن هو مات. فلا يليق بالمسلم أن تكون هذا ليس تكريما له. التكريم الحقيقي للميت هو اتباع شرع الله فيه. ويعني هي دنيا خلاص يتبعون الجنازة مش لازم بالفرق العسكرية ماشي. ويكره رفع الصوت معها ويحرم إن كان الرفع فيه إيه؟ بصوت محرم ولو بالذكر والقرآن. لحديث لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار حديث ضعيف. وسنة أن يعمق القبر ويوسع بلا حد يبقى واسع وعميق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أحد احفروا وأوسعوا وأعمقوا. وقوله للحافر أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين. وقال أحمد يعمق إلى الصدر صدر الحافر متر ونص يعني لأن الحسن وابن سيرين كان يستحبان ذلك. ويكفي يكفي كلمة يكفي هنا دي شغلتك انت بقى صح. يعني ايه؟ يعني ما يحصل به الدفن يكفي ما يمنع السباع والرأس. يبقى كده ايه دفن تحت الارض لانه يحصل به المقصود. وكره ادخال قبر خشب وما مسته النار كآجر. الاجر اللي هو الايه الطوب الاحمر تفاؤلا الا يمس الميت نار. وقال ابن ابراهيم النخعي كانوا يستحبون اللبن اللبن اللي هو الايه طوب الني ويكرهون الخشب والآجر. حاضر. ووضع فراشه فراش تحته وجعل مخده تحت رأسه. هنتكلم عن المقابر الحالية دلوقتي بس نخلص بس الباب ده عشان في احكام هنعوزها نمر عليه. ووضع فراش تحته يعني ايه لقينا الرمل اللي ناشف جبنا له مرتبة عشان يموت عليه. ده مكروه لان تضيع للمال هو حاسس بحاجة ماشي. وجعل مخدة تحت رأسه كمان مخدة الله يرحمه. نص عليه لما روى عن ابن عباس انه كره ان يلقى تحت الميت في القبر شيء. ذكره الترمذي عن ابي موسى لا تجعلوا بيني وبين الارض شيئا ضعيف. ده مخدة وايه وفراش. امال اللي عامل بقى المقبرة بتاعته بالرخام وعمل لها تليفون دولي عشان ممكن يجيله مكالمة مهمة من بره. هذا صرف او جنون. هتعمل ايه يعني. وسنة قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله. ويجب ان يستقبل به القبلة ان يستقبل به القبلة يعني هو في القبر ان يكون وجهه نحو القبلة. قول النبي صلى الله عليه وسلم قبلتكم احياء وامواتا. ولانه طريقة المسلمين بنقل الخلف عن السلف. ويسن على جنبه الايمن. هنا مسألة وانت بتذاكر لازم تبقى فاهم هو بيقول ايه لان هو المؤلف كل كلمة وضعها في الكتاب بحساب صح. لما يقول ويجب ان يستقبل به القبلة ويسن على جنبه الايمن فهمت انت ايه؟ ان الوجوب هو استقبال القبلة مش الجنب اليمين. الجنب اليمين مستحب. فلو فرضنا في قبور يصعب ان يستقبل القبلة بجنبه الايمن. الاولى ان نجعل جنبه الايمن وان لم يستقبل القبلة. او استقبال القبلة مقدم. استقبال القبلة مقدم يعني انه قال يجب ان يستقبل القبلة ويستحب على جنبه الايمن. معنى كده ان لو تعارض الوجوب على الاستحباب يقدم الوجوب. ويحرم دفن غيره عليه او معه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبره. طب لو حصلت في دلوقتي احيانا بيبقى القبور لا تتسع لكل واحد يكون مفردا فيجوز لنا أن نفتح القبور القديمة التي بلي أهلها وندفن فيها الجديد. فإذا دفن الميت في قبر يكتب على القبر تاريخ الوفاة، ويكون أهل الخبرة يضعون تحديدا موعد، يكون سنة مثلا أو سنتين على حسب حال التربة، بلد مختلف عن الأخرى. وبعد انتهاء المدة وما تأخر يجوز له أن يدفنه لأن أصبح ترابا. أو إنما الكلام هنا في اثنين ماتوا مع بعض في حادث، يدفن كل واحد في قبر منفرد. طب لو تعذر يدفن هما الاثنين مع بعض ويقدم أحفظهم أكثرهم قرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر القتلى يوم أحد كان يجمع بين الرجلين في القبر الواحد ويسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد، ويسن حثو التراب عليه ثلاثا ثم يهال بعد ما يدفن يدفن. طبعا هو في نوعين من الدفن، اللحد والشق، مش كده؟ واللحد أن يحفر مستقيما ويدخل داخل إلى مكان داخله داخل اللحد تجاه القبلة كالدرج، يدخل فيه الميت ويسد عليه، ده اسمه اللحد. أما الشق فيكون رأسي، يحفر حفرة عميقة ثم تضيق من أسفل فيضع الميت في الضيق ويجعل فوقه سقف ويهيل عليه التراب. سقف من طين أو من أسمنت ويهيل عليه التراب، لا يهيل على الميت مباشرة. ماشي، ده اللحد والشق. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا، يعني السنة أن تكون اللحد، فإن لم نجد فالشق. أما ما يدفن اليوم وهو أن يجعل له غرفة فيوضع فيها وتغلق، هذا لجأ إليه أهل مصر عندما كان يفيض الماء عند الحفر، لما يجي يحفرهم متر ونصف ومترين يبصوا لما ما طلعت، فلا يستطيع أن يجعل فيها ماء، في هذا الماء لا يستطيع أن يدفن فيها، يعني تؤذي الميت وتعكر المياه، فاضطروا أن يجعلوا غرف فوق الأرض. فإذا الغرف فوق الأرض يلجأ إليها للضرورة، ماشي كده؟ إذا لم نجد سبيلا للحد والشق لجأنا إليها. طب هل دلوقتي هل نستطيع أن نفعل اللحد أو الشق؟ أحيانا في بعض الأماكن نستطيع وبعض الأماكن لا نستطيع، فإن استطعنا في بعض الأماكن غيرنا ذلك وجعلناه. أما الواجب إيه؟ زي ما قال هنا إيه؟ ويكفي ما يمنع السباع الرائح، كفى، ده الواجب. ولكن دفنه بهذه الطريقة فرض كفاية، اللحد أو الشق. فإن لم نستطع وعجزنا خلاص يبقى نكفيه بالواجب اللي هو ما يكفي من السباع والرائحة. بعض الأماكن بيعلوا 3 متر رمل أو طين ويجعل فيها شق، فإن استطعت أن تفعل ذلك فأفضل، هذا أفضل، إن استطعنا أن نفعل ذلك فأفضل. فإن عجزنا والماء لو احنا حفرنا الماء حيصل الى الميت، يبقى خلاص ده احكام العاجز وليس للعاجز ايه تكليف، ليس على العاجز تكليف، ده اللي يقدر عليه خلاص. طيب لما بيحطوا بقى هنا في الشق يهيل عليه التراب مرة واحدة ولا يحثو ثلاثا؟ السنة ان يحثو التراب من قبل رأسه ثلاثا، فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا، ياخد حفنة من التراب ويرميها من قبل رأسه ثلاثا ثم يهيل التراب عليه. واستحب الاكثر تلقينه بعد الدفن، مسألة تلقين الميت بعد الدفن. حديث أبي أمامة فيه رواه أبو بكر عبد العزيز الشافعي ويؤيده حديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وسئل أحمد عنه قال ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام. هنا قال وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنه كانوا يفعلون. وفي الاختيارات الأقوال فيه ثلاثة: الكراهة والاستحباب والإباحة، وهو أعدلها. ده اختيارات شيخ الإسلام تيمية. والراجح أنه لم يرد بها دليل. التلقين بعد الموت بقى، بعد ما بندفنه ونقفل عليه نقول سيأتيك ملكان، فإذا جاء أحدهم ملك وقال من ربك، فقل ربي الله بصوت عالي كده بنسمعه يعني. وهذا لم يرد به دليل من السنة، إنما الذي ورد في السنة أنه بعد الدفن يقول ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل فندعو له. والدعاء إما في السر وهو الأفضل وأقرب للإجابة، أو جهرا مع التأمين وهو أقل من الفضل الأول، إنما جوازه بعض العلماء، ولكن الأفضل أن نستقبل القبلة وندعو في السر. أما شيخ ابن باز أفتى بجواز الدعاء والتأمين على ذلك. أيضا ويستحب الخطبة على القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على القبر موعظة. في أذان ولا حاجة؟ الخطبة دليل على الجواز، مش مشكلة، جائز يبقى كل مرة مرة ومرة مش تفرق. شيخ ابن باز أثبت جوازه.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
سن رش القبر بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ماء ووضع عليه حصباً. ليه؟ لأن التراب إذا حفر ورودم مرة أخرى أصبح خفيف، أحياناً الرياح تأتي فتشيله، فأفضل شيء إن احنا نضع عليه ماء حتى لا يزول بالرياح يعني. ورفعه قدر شبر، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر حتى يميز أن هذا قبر يعني. ويكره تزويقه، التزويق يعني إيه؟ رسم عليها ألوان وأشكال. وتجصيصه، التجصيص اللي هو دهنه دهان بالجير. عندهم التقصيص ده يعني كان أحسن حاجة، ده الناشونال. دلوقتي بقى عندنا ألوان وبلاستيك، بس يدخل فيها، بس هو يقصد هنا التقصيص بالجير أو ما يقوم مقامه، كان أحسن يعني. ماشي. وتبخيره، ماشي، تبخيره بأواضع فيه بخور ورائحة. قول جابر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، وفي رواية وأن يكتب عليه. وتقبيله والطواف به، هو دخلها في المكروهات يعني، ويقصد كراهة تحريمية يعني. تقبيل القبر ده من المحرمات، لأنه هو فعل لا يقبل إلا إيه؟ الحجر الأسود. ماشي. ويطاف به، وهي الغرفة ديت لها فضل عشان تقبل، هي الحجر الأسود، حتى لو الغرفة العاد عليها محرم برضه، مش قبر ليه؟ مش مدفون فيها حد، بس فيها ميت، لا حرمة. العبرة مش بالقبر، العبرة بحرمة الميت. يعني لو القبر فاضي هتقعد عليها، مش العبرة باللي في جواها. والطواف به والصحيح تحريمه، لأنه من البدع. قد روي أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموال. طبعا الطواف بالقبور ده من الأمور البدع العظيمة التي يدخل في قلب الطائف فيها تعظيم الميت. والاتكاء عليه أو اتكاء إليه، لما رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اتكأ على قبر فقال: لا تؤذه. الاتكاء أنك تسند عليه. والمبيت والضحك عنده، والحديث في أمر الدنيا لأنه غير لائق بالحال. والكتابة عليه، والجلوس والبناء، كل ده من المحرمات. أما الكتابة على القبر فإن كان للتمييز وللتعريف جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على قبر عثمان بن مضعون وميزه بشيء، وضع عليه حجر. فالعلماء قالوا التمييز يجوز حتى لو بالكتابة لما تقدم. فإن كان البناء مشرفا وجب هدمه، مشرف يعني عالي، لقول علي للنبي صلى الله عليه وسلم: علي لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه. لحديث بشير ابن الخصاصية قال: بين أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، قال: يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتك أو سبتيك. فنظر الرجل، نعم، فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. السبت اللي هو الجلد المحلوق، جلد البقر المحلوق، لأنه جلد يعني. إلقي سبتيك يعني نعليك الذي فيهما الجلد، سماه باسم ايه؟ ما المصنوع به. والمقصود به ان ده ما يلبسوش الا اهل التفاخر، وده هذا المحل قبور ليس للمتفاخرين فيه محل. فقال يمشي بالنعال في وسط القبور لا يليق بالحال، انما الصح السنة ان يمشي حافيا وسط القبور، لان هذا يليق بالتواضع والخشوع. الا من اذى، لو كان في أثناء المشي في زجاج مرمي أو شيء ملقى شوك أو غير ذلك، فليلبس شيء يعني. ويحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد، وكذا بناء المساجد على القبور. اللي يحرم حاجتين: دفن جوه المساجد وبناء المساجد على القبور، ده حاجة وده حاجة. قال ابن عباس: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. حديث ضعيف بدون قوله السرج. وفي ملك الغير وينبش، يعني واحد دفن في ملك غيره ينبش ويخرج، لأن ملك الحي مقدم، ويدفن في غيره. والدفن بالصحراء أفضل، الصحراء صحراء يعني أماكن ليست أماكن السكن، مكان خالي يعني، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقية، ولم تزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحاري. وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها، لأنه هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة متوهمة. واحتج أحمد بحديث عائشة مرفوعا: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، رواه أبو داود وابن ماجه عن أم سلمة وزاد في الإثم. هنا الحامل إذا مات والجنين حي، العبرة فيها هنا بتوهم حياة الجنين. طب في الطب الحديث أصبحت حياة الجنين متيقنة، لأن هيشق ويخرج سريعا يتحط في حضانه، فأصبحت إيه متيقنة، ففي الحالة دي يجوز شقه. أما لو فرضنا في حالة إن هو حنهتك حرمة الميت بدون فائدة، هو يقصد هنا بقى إيه؟ إن هو يحرم شق بطنه. وأخرج من النساء من ترجى حياته، هنا بقى بيكمل أهو، لو في جنين ترجى حياته النساء هيخرجوا، النساء اللي هم الدايات يعني، بأن كان يتحرك حركة قوية وانفتحت المخارج وله 6 أشهر فأكثر، ولا يشق بطنها لما تقدم. فإن تعذر لم تدفن حتى يموت الحمل من حرمته، وإن خرج بعضه حيا شق الباقي. يبقى كلام الفقهاء هنا على أساس إيه؟ إنه يئسنا من استخراج هذا الجنين حيا لتيقن حياته بعد أن كانت متوهمة. التعزية ناخدها بعد الصلاة إن شاء الله. لحديث عمرو بن حزم: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة. حديث حسن. وعن ابن مسعود، نعم، حديث حسن صححه في السلسلة الصحيحة رقم 195: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة ومن الكرامة يوم القيامة. ده بقيت الحديث. وعن ابن مسعود: من عزى مصابا فله مثل أجره. ده ضعيف، رواه ابن ماجه والترمذي وقال غريب: إلى 3 أيام بلياليهن، لأنها مدة الإحداد المطلق. قال المجد: إلا إذا كان غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر. كثير من الناس بيجعل التعزية أمر اجتماعي محض ولا يستحضر النية. ده واجب ولازم نعمله عشان ما يزعلش مننا. ولو استحضر نية التعزية في حديث: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة، ده فضل عظيم، ها؟ تكملته: ومن الكرامة يوم القيامة. قال المجد: إلا إذا كان غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر. العلماء نظروا للتعزية بأنها تسلية للمصاب وليس تجديدا للأحزان، فالشرع حرم على المرأة أن تحد على ميت أكثر من 3 أيام إلا الزوج، تحد عليها 4 أشهر و10. أما الإحداد على الإبن أو الأب أو غيره لا يتجاوز 3 أيام. والعلة من ذلك أنه تجديد للأحزان، وأما الزوج فوفاء لحق، زيادة فوفاء لحق. فقالوا خلاص، مدام الشرع راعى 3 أيام في حق الحداد، يبقى نراعيها فيما دون أولى اللي هو التعزية. ولكن لا يحرم التعزية بعد 3، لا يحرم، ولكن من مراعاة حق المسلم أن تعزيه 3 أيام بحيث أن لا تجدد عليه الأحزان بعد 3. فيقال له: أعظم الله أجرك
وأحسن عزاءك وغفر لميتك، لأن الغرض الدعاء للمصاب وميته. وروى حرب عن زرارة ابن أوفى قال: عز النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على ولده فقال: أجرك أجرك الله وأعظم لك الأجر. ويقول هو المصاب: استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. رد به الإمام أحمد رحمه الله: ولا بأس بالبكاء على الميت، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. وأخبار النهي محمول على بكاء معه ندب، يعني النهي عن البكاء على الميت معه ندب أو نياحة، قال المجد، أو أنه كره كثرة البكاء والدوام عليه أياما كثيرة. ويحرم الند وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت، البكاء مع تعداد المحاسن، يعدد بصوت محاسن الميت. والنياحة وهي رفع الصوت بذلك برنة، يبقى النياحة غير الايه الند. رفع الصوت بذلك يعني بتعداد محاسن الميت برنة اللي هو الصوت يعني. قال تعالى: ولا يعصينك في معروف، قال أحمد والنوح سماه معصية. قالت أم عطية: وأخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة إلا ننوح. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة. ضعيف، عندكم صحيح؟ ضعيف. ويحرم شق الثوب، انا قلت صحيح مسلم، انا جبت سيرة صحيح مسلم. وفي صحيح مسلم ان يصف من الايحة المستعمى هو اللي كاتب في صحيح مسلم. لعن النائحة والمستمعة، ده ضعيف. ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلق نشره اللي هو ينكشره. لحديث ابن مسعود مرفوعا، هنا مش بس كده، بس ده ممكن يزود بعض الاشياء التي يفعلها الناس تسخطا على الميت. كأنه لا يخرج من بيته، لا يكلم الناس، ويفعل بعض الاشياء التي تدل على التسخط. كل ده محرم. وبعض الناس هداهم الله، هم اصلا بيحلقوا لحيتهم، لما يموت له ميت يسيب اللحية تسخطا، مش عايز يحلقها، زعلان على الميت، وده محرمين. المحرم الاول انه حلق لحياته، ده محرم. المحرم الثاني انه تركها يقصد بها التسخط، مش السنة. قالت النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. عن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. السلق هو الصوت الشديد. وفي الحديث: ليس منا من سلق او حلق، أي ليس منا من رفع صوته عند المصيبة ولا من حلق شعره عند المصيبة. وتسن زيارة القبور للرجال، نص عليه حكاه النووي إجماعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالموت أو الموت، أو فإنها تذكر الآخرة. وهذا التعليم يرجح أن الأمر للاستحباب، وإن كان واردا بعد الحظر بلا سفر لعدم نقله. والحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني يحرم السفر لزيارة القبور إن شد الرحال. أما لو كان مسافرا فزار القبور في أثناء سفر جاد، يبقى في فرق بين قصد القبر للزيارة بالسفر وبين أنه زار في أثناء السفر. ماشي؟ واحد والده مدفون في طنطا،
فسافر إليه مخصوصا ليزوره، ده شد الرحال ده ممنوع. أما هو كان في طنط في سفر ثم بعد ذلك عرج عليه فصار ده جائز، لأنه لم يقصد القبر بالزيارة بالسفر. وتكره للنساء، هنا بقى زيارة القبور للنساء مكروهة ولا محرمة ولا جائزة؟ ثلاث أقوال أهل العلم، الراجح الجواز، لأن النهي المنسوخ يحتمل أنه خاص بالرجال، فدار بين الحظر والإباحة فقل أحوال الكراهة. ويؤيد حديث لعن الله زورات القبور، ده حديث لعن هو مفروض حرام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وحديث عائشة أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن. قال في الكافي فلما زال التحريم بالنسخ بقيت الكراهة، ولأن المرأة قليلة الصبر فلا يؤمن تهيج حزنها برؤية قبور الأحبة فيحملها على فعل ما لا يحل لها فعله بخلاف الرجل انتهى. وعنه لا يكره، ده الراجح لعموم قوله فزوروها، ولأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهما. بس ما بتقصدش السفر، تزور وهي ماشية، تزور القبور. وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن، لأنها لم تخرج بذلك. وسنة لمن زار القبور أو مر بها أن يقول زار القبور أو مر بها، يبقى الزيارة غير المرور. السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وورد هذا وقوله إن شاء الله للتبرك أو في الموت على الإسلام. وابتداء السلام على الحي سنة لحديث أبشر السلام، ورده فرض كفاية فإن كان واحدا تعين عليه، قوله وإذا حييت بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها، يعني إذا ألقي عليه السلام وهو كان لوحده واجب عليه الرد، لو كانوا مجموعة وواحد رد سقط من على الباقي، لأنه هو ذكر السلام على أهل القبور فألحق به السلام على الأحياء. وعن علي مرفوعا يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. وتشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية ورده فرض عين لحديث إذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وعنه إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، قاله أحمد. وفي الغنية يعرف كل وقت وهذا الوقت آكد. قال ابن القيم الأحاديث والأثار تدل على أن الزائر متى جاء على علم به المزور وسمع كلامه وأنس به، وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم، وأنه لا توقيت في ذلك انتهى. مسألة هل الميت يعرف زائره مسألة اختلف فيها العلماء، والراجح أنه لا يعرف زائره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكركم بالموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يسمع قرع نعالكم، ويسمع سلامه السلام عليه إذا سلم عليكم الميت يسمعه ويرد عليه السلام. كل دي أخبار بتدل على أنه يعرف أشياء. أما لو كان الميت يعرف من زاره وأنس به كالأحياء فما كانش النبي صلى الله عليه وسلم قال كده. فالأصل أن الميت لا يسمع ويعرف أخبار الأحياء من الموت، يعني الميت الحديث يخبره عما حدث وهو شاهده.
فإذا التقت الأرواح في السماء يخبر تخبر الأرواح بعضها على بعض عما كانوا شاهدين في الدنيا. أما كلام ابن القيم فهذا ليس عليه دليل, وبيقول الأحاديث والأثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور. هي فين الأحاديث والأثار دي؟ فيش أحاديث, أحاديث كلها ضعيفة وأثار كلها وهي. فالراجح أن الميت لا يعرف ولا يعلم من يزوره, إنما المقصود بزيارة القبور أنها تذكر الموت, وإن الإنسان لما بيروح القبر يجد قبور الأحبة فيتأثر بها ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير. قال الشيخ تقي الدين: استفاضت الآثار بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا. ماشي, الآثار والأدلة بأن الأرواح تتلاقى, يعرف أخبار أحوال أهل الدنيا من بعضهم البعض, وأن ذلك يعرض عليه. وجاءت بالآثار بأنه يرى أيضا, برضو الآثار اللي هنا ما وردتش صحيحة, أنه هو يرى الميت في القبر يرى, وبأنه يدري بما فعل عنده ويصر بما كان حسنا ويتألم بما كان قبيحا. باب كتاب آخر وهو كتاب الزكاة, وهي أحد أركان الإسلام ومبانيه, بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. شرط وجوبها خمسة أشياء: أحدها الإسلام, فلا تجب على الكافر ولا مرتدا, لأنها من فروع الإسلام, ولحديث معاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله, فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة, فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وبيستدل على أن الإسلام شرط من شروط صحة الزكاة الإسلام. الثاني الحرية, فلا تجب على الرقيق, في قول الأكثر يعني أكثر العلماء, فإن ملكه سيده مالا, فإن ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك فزكاته على سيده, وهو مذهب سفيان وإسحاق, وعنه لا زكاة على واحد منهما. قال ابن المنذر: وهذا قول ابن عمر وجابر ومالك قاله في الشرح. هنا العبد, فرضنا ان العبد ده معاه فلوس, هل واجب عليه الزكاة ام لا؟ لو قلنا واجب عليه الزكاة, طيب الفلوس اللي في ايده ده يملكها ملك تام ولا ملك ناقص؟ ملك ناقص, لان لو سيده قال له هات الفلوس اللي معاك حدها يبقى ملك ناقص, ويشترط في الزكاة الملك التام للمال, فعشان كده لا تجب عليه المال. عشان كده قال: وقلنا لا يملك, لان العبد لا يملك ولو مكاتبا. المكاتب, حتى المكاتب, المكاتب اللي هو مين؟ العبد الذي كتبه سيده, سيده كاتبه على مال اشترى نفسه بالتقسيط. ماشي, ده معناه ان هو مكاتب. فهو العبد صورة المكاتب ان سيده هيقول له: انت هتشتغل وتديني 1000 جنيه في الشهر لمدة 10 شهور, سددتهم لي تبقى انت حر. اشترى نفسه بنفسه بالتقسيط. طب الفلوس اللي اجتمعت مع المكاتب, فرضنا ان هو اول شهر كسب 10,000 جنيه, اداله 1000 واتبقى معاه 9, وجب عليه الزكاة لو حل عليه الحول. طب الفلوس اللي معاه دي ملكه؟ هل المكاتب يمتلك ماله؟ لا, لان المكاتب لو ما قدرش يسدد هتسقط من عليه الايه, هيسقط من عليه هذا المال وهيصبح عبد. سيده ياخد المال اللي معاه ويرجعه عبد تاني لو عجز عن اداء. عشان كده قال: ولو مكاتب. قال في الشرح: لا نعلم احدا خالف فيه الا ابا ثور, ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق. حديث ضعيف وصحيح موقوف, وحديث اخر صحيح ان المكاتب عبدا ما بقي عليه درهم, لكن تجب على المبعض بقدر ملكه. العبد المبعض نص حر ونص عبد, ده اسمه مبعض, ليه ظروف كده هي اللي خلته مبعض, بس
خلينا احنا كده نعرف سريعا حكمه كده، وبعض يعني نص حر ونص عبد. ايه اللي وصل له المرحلة دي؟ ما هو يا عبد يا حر، ان كانوا اتنين شركة فيه، وبعدين واحد فيهم اعتقه كان معسر، لان شرعا من اعتق شركا له في عبد وجب عليه ان يعتق الباقي، خلاص، ان كان معسرا. كان معسرا فضل العبد بقى نص حر ونص عبد. بيشتغل ازاي؟ نص الايام لنفسه ونص تاني لسيده. طب ده ايه ظروفه بالزكاة؟ لو حوش بالايام بتاعته مال نصاب وجب عليه الزكاة. عشان كده لكن تجب على المبعض بقدر ملكه من المال بجزئه الحر لتمام ملكه، لتمام ملكه عليه. الشرط الثالث ملك النصاب تقريبا في الاثمان وتحديدا في غيرها. ان موضوع النصاب ده هيجي له بقى ايه ابواب منفصله هنفصلها فيها. وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب الا في السائمه، هيوضح كل الجمل دي ان شاء الله. والرابع الملك التام، فلا زكاة على السيد في دين الكتابة، ودي احنا قلنا عليها، لان اصلا دين الكتابة مش معروف للعبد ولا للسيد، لسه ما حددش. ولا في حصة المضارب قبل القسمة. العامل المضاربة هو ان يعطي رجل ماله الى احد فيتاجر فيه والربح بينهم، ده اسمه مضارب. طيب الربح اللي طلع ده في زكاة؟ نعم، زكاته زكاة ايه؟ عروض تجارة تضاف على رأس المال. طب العامل عليه زكاة؟ لا، العامل ليس عليه زكاة الا اذا قبض الربح وبقى ملكه واستقبل بحول جديد. اما الرأس صاحب رأس المال ايه؟ عليه زكاة. طيب ممكن نلقط منها خيط كده صغير ونقول زكاة الاسهم. زكاة الاسهم فيها زكاة ولا لا؟ الاسهم على ثلاث انواع. اول نوع زكاة اسهم داخلة في البضاعة. الاسهم نفسها بضاعة، لان اسهم نوعين، بضاعة واصول. الاسهم اللي داخلة في البضاعة دي عليها زكاة عروض تجارة 2.5% او قيمتها على 40 كل سنة بالارباح. زكاة الارباح، الارباح زكاتها زكاة رأس المال، خلاص. واحد له سهم في شركة ادوية عليه زكاة ولا لا؟ لانها بضاعة. ده اول نوع من انواع الايه؟ الاسهم. النوع الثاني في الاصول، مصانع عاملة اسهم فهاش بضاعة ولا حاجة، كلها مكنة، فديت حاجة من الاثنين. يا اما يقصد بها الشركة ففي الحالة دي ليس له ايه؟ ليس عليه زكاة. او يقصد بها التجارة ففي الحالة دي عليها زكاة عروض تجارة. يقصد بها التجارة والشركة ازاي؟ قصد بها الشركة يعني هو اشترى سهم في ديت وسايبها تجيب له ارباح، فدي معلاش ايه؟ زكاة. النوع التاني بقى لا، ده انا حسيب السهم لغاية ما يرتفع وحبيعه عشان اشتري سهم تاني زي بورصة، فعليها ايه؟ زكاة عروض تجارة، خلاص. دي خلاص زكاة الاسهم. ومن له دين على مليء زكاه اذا قبضه لمضى. هنا زكاة الديون ماشي، مسألة تانية. الدين نوعين ماشي، الدين نوعين. النوع الاول ديون للمزكي، النوع الثاني ديون على المزكي، خلاص. الديون اعملها كده شجرة، الدين دين للمزكي ودين على المزكي. الدين اللي على المزكي هنجيله، الدين اللي للمزكي بقى نوعين. دين اللي للمزكي واحد معاه يزكي وليه ديون عند الناس للمزكي، هنقسمه نوعين مليء وغير مليء. هتسأل ايه دخل الملاءان في موضوع الزكاة؟ صح، المليء ده له معنى فقه، مش المليء تخين يعني. المليء هو ما اجتمعت فيه ثلاث صفات، مليء بالقول ومليء بالمال ومليء بالبدن. ماشي، برضو البدن ده مش معناه تخين. مليء بالقول يعني غير مماطل، غير جاحد ولا مماطل، بيقول انا عليك فلوس، ليه فلوس عندك وانا مقر. مليء بالمال يعني غني معاه فلوس يسدد. مليء بالبدن يعني ايه؟ لا مش تخين، ايه دخل التخين، مش هيعرف يهرب يعني. ماشي، دي ممكن ان هو غير هربان، موجود يستطيع حضور مجلس الحكم، ده مليء يعني هربان ما يبقاش مليء. ماشي، ممكن التخين مش التخين ما بيعرفش يجري يهرب، فممكن يدخل في كده. ده كلمة المليء عند الفقهاء تشمل الثلاث حاجات دول، يبقى انت تكتب مليء وغير مليء. خلاص كده، حاليه دي قلناها هنجلها تاني، مش الدين الشمال احنا للي ليه ديون على مليء وعلى غير مليء. خلاص، على مليء حكمه ايه؟ مخير بين امرين، انا بجيب لك الخلاصة وهنقرأ خلاف العلماء. مخير بين امرين، اخراج زكاته كل عام او تأخير زكاته. النوع الثاني تأخير زكاته حتى يقبضه لما مضى. خلاص، هو مخير بين ايه؟ حاجتين، يزكي كل عام او تأخير زكاته حتى يقبضه لما مضى. تأخير زكاته حتى يقبضه فيزكيه ايه؟ لما مضى. قعد خمس سنين فلما جاله الفلوس زكى الخمس سنين على بعضه 12.5 فلوس. دي حنجلها. هو ايه اخوان؟ حنجلها. خلاص، اللي عليه دين حنجلها. احنا اللي ليه دين، هو معاه فلوس وزكاته، معاه فلوس وعليه زكاة، وليه عليه زكاة وليه فلوس برضه. اللي انت بتقوله ده عليه فلوس، اللي ليه فلوس بره معاه نصاب او معهوش نصاب، مدام فلوسه باللي بره بلغ النصاب عليه زكاة. طب اكمل وبعدين نكمل. خلاص، ده المليء مخير. طب الغير مليء بقى، غير مليء يعني فقير، غير مليء يعني جاحد او مماطل، غير مليء يعني هربان، عكس الثلاثة التانيين. حكم زكاته ايه؟ ليس فيها زكاة، لقول عائشة ليس في الديون زكاة. خلاص كده، يبقى خلصنا من نقطة ايه؟ ان ليه زكاة. النقطة التانية بقى، اللي عليه زكاة، عليه زكاة ينقص، اكتب الجملة دي، يطر او ينقص ما عليه من مال من رأس ماله وما تبقى فعليه الزكاة فيه. واحد عليه فلوس للناس فينقص الفلوس اللي عليه من رأس ماله وما تبقى، يجب عليه اخراج الزكاة. طيب، فان تبقى اقل من النصاب سقط من عليه الزكاة. ان تبقى اقل من النصاب سقط من عليه الزكاة. واحد عليه 100,000، ماشي، ومعاه 100,000، عليه زكاة؟ ها؟ معلوش زكاة، معاه 100,000 في ايده بس عليه 100,000، يبقى ال 100,000 اللي في ايدك دي مش بتاعتك، لا معلوش زكاة. لما نقصت ما عليه مما في يده ايه وما تبقى، السنة اللي بعدها بقى ليه 120 وعليه 100، هيطلع على كام؟ على 20 بس، لانه ده رأس مال. خلاص، نقرا بقى. ومن له دين على مليء زكاه اذا قبضه لما مضى. يبقى ده المذهب، وبه قال علي والثوري، وقال عثمان وابن عمر والشافعي واسحاق وابو عبيد، عليه اخراج الزكاه في الحال وان لم يقبضه. الحنابلة ما بيعترضوش على النقطه دي، يعني بيقولوا اذا قلنا يجب عليه لما مضى اذا قبضه، يبقى يجوز في الحال لانه ايه؟ بيعجز. ماشي كده. وعن عائشه ليس في الدين زكاه، وعن ابن المسيب زكيه اذا قبضه لسنه واحده. ودي كلها اقوال، والراجح ان هو ايه؟ ان يزكيه اذا قبضه لما مضى. وفي الدين على غير مليء، دي بقى الجزء الثاني، يزكيه إذا وفي الدين غير المليء والمجحود والمغصوب والضائع روايتان إحداهما لا تجب فيه وهو قول إسحاق وأهل العراق وده الراجح وده المذهب لأنه خارج عن يده وتصرفه أشبه دين الكتاب هو أصلا مش طيله والثاني يزكيه إذا قبضه لما مضى زي الأولانية وقول الثوري وأبي عبيد بقول علي في الديون في الدين المضمون إن كان صادقا فليزكيه إذا قبضه لما مضى عن ابن عباس نحو رواهما أبو عبيد وعن مالك يزكيه إذا قبضه لعام واحد قاله في الشرح خلاص وفي ده قول من الأقوال اللي احنا قلنا ايه الخلاصة ان هو ايه معلوش زكاة حديث ابن عمر او عمر بن عبد العزيز كتب الى ميمون بن مهران في مظالم كانت في بيت المال ان يردها على اربابها ويأخذ منها زكاة عامها فانها كانت مالا ضمارا يعني ضائع الضمار الغائب الذي لا يرجى واذا رجي ليس بضمار وانما اخذ منه زكاة عام واحد لان اربابه ما كانوا يرجون رده فلم يوجب عليهم زكاة السنين الماضية وهو في بيت المال رواه مالك في الموطأ بمعنى ماشي كلام عمر بن عبد العزيز ده خلاف فقهي وكون ان هو قال كده مش معناه انه يسقط الخلاف الخامس تمام الحول لحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول الحول الايه يعني ايه حول عام هجري 354 يوم يفرق عن العام الميلادي كام ها 11 يوم بمعنى كده ان لو ان الرجل حسب زكاة ماله على العام الميلادي يتأخر كل عام 11 يوم وهذا حرام عشان كده يجب على الناس حساب الزكاة بالعام الهجري لانه ايه يتأخر عنه 11 يوم ولا يضر لو نقص نصف يوم ونحوه وتجب في مال الصغير والمجنون قول النبي صلى الله عليه وسلم ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة أو الزكاة وفيها وهي في خمسة أشياء في سائمة بهيمة الأنعام وفي الخارج من الأرض وفي العسل وفي الأثمان وفي عروض التجارة ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب في الأموال الباطنة رواية واحدة يعني يمنع وجوبها دين ينقص النصاب اللي احنا قلناه لو عليه فلوس وعليه فلوس والاثنين قد بعض فينقص النصاب يطرحهم من بعض اما في الاموال الباطنه الفرق بين الاموال الباطنه والظاهره الاموال الباطنه اللي هي عروض التجاره والاثمان والاموال الظاهره اللي هي المواشي والزروع ظاهره بين الناس لان عثمان قال بمحضر من الصحابه هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤديه حتى تخرجوا زكاة أموالكم ولم ينكر فكان إجماع أما الأموال الظاهرة اللي هي المواشي والزروع روايتان إحداهما يمنع وقول إسحاق والثانية لا يمنع لقول مالك الشافعي ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته واحد مات لسه ما أداش الزكاة أو لم يؤدي زكاة ما مضى هتؤخذ من التركة قبل القسمة زكاة السائمة تجب فيها بثلاث استائمة اللي هي البهائم السائمة سميت سائمة لأنها تسوم تسوم يعني ترعى تجب فيها بثلاثة شروط إحداها أن تتخذ للدر والنسل والتسمين ولا للعمل صاحبها يأخذها للدر الدر در اللبن والنسل الخلفة والتسمين الثاني أن تسوم أي ترعى المباح أكثر الحول لحديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا في كل إبل سائمة في كل 40 بنت ابنة لبون وفي حديث الصديق في الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاه إذا كانت سائمة الرجل سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء رب يعني كل أحاديث ذكر فيها لازم تسوم كلمة تسوم يعني ترعى المباح أكثر الحول وعكس المعلوف في سائمة ومعلوفة. المعلوفة اللي هو صاحبها بيشتري لها علف يأكلها ليأكلها لتأكل منها. يبقى عندنا البهائم لو كانت معلوفة ليس فيها زكاة، لو كانت سائمة متروكة فيها زكاة. الثالثة أن تبلغ النصاب، فأقل نصاب الإبل 5 وفيها شاة، ثم في كل 5 شاة إلى 25 فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة، وفي 36 بنت لبون وهي سنتان، وفي 46 حقة لها 3 سنين، وفي 61 جذعة لها 4 سنين، وفي 76 ابنة لبون، وفي 91 حقتين. الحاجات دي كلها خدتوها السنة اللي فاتت صح؟ احفظوه. انا احنا انتوا واخدين زكاة قبل كده، فاحنا بنقول احنا نوفر في المنهج حاجات انتوا واخدين، لان السنة الجاية بيوع انتوا ما خدتوش قبل كده، فنبقى مستريحين فيها احسن صح؟ وفي 121 3 بنات لابون. احفظوا الارقام ديت من ايه؟ من الفقه المصري، الجدول بتاعها سهل احفظوه منه. فاستقر في كل 40 بنت لابون وفي كل 50 حقة، لحديث انس ان ابو بكر الصديق كتب له حين وجهه الى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي امر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعطي في 24 من الإبل فما دونها من الغنم، في كل 5 شاه، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها ابنة لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الفحل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فصل. أقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية 30، يبقى الإبل أقل حاجة 5. يبقى الأول زكاة السائمة في 3 أنواع بس، الإبل والبقر والإيه والغنم. الإبل أقل حاجة فيها 5، البقر أقل حاجة فيها 30، وفيها تبيع يعني هو ما له سنة، وفي 40 مسنة يعني لها سنتين، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة للحديث. وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية وهي غير الظباء، قال بعضهم يذكرونها ولا تعلم، ولعلها توجد في بعض الأمكنة، اللي هي الغنم الوحشية هو ما كانش عارفها بس موجودة صح؟ موجود الغنم الوحش في الجبال وفي الصحراء. ها؟ اللي ايه؟ مش عارف والله، بس هي لها قرون كبيرة جدا. 40 وفيها شاة لها سنة أو جذعة ضأن لها 6 أشهر، لقول سعر بن ديسم أتاني رجلان على بعير فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدي صدقة غنمك، قلت فأي شيء تأخذان؟ قال عناق جذعة أو ثنية. وفي 121 شاتان، وفي 201 3 شياه، وفي 400 4 شياه، ثم في كل 100 شاة، في كل 100 شاة رايحتك يعني فوق 400 بقى 500 شاة 5 شياه 600 6 شياه. فص في الخلطة. وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول واشترك في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى زكيا كالواحد، ولا تشترط نية الخلطة. الخلطة دي معناها عشان خاطر السنة اللي فاتت انتوا واخدينها بتفصيل شوية، الخلطة دي معناها ان اثنين اشتركوا مع بعض في الغنم بس كان ما بيتهم واحد، المسرح واحد، المحلب واحد، الفحل اللي بيطرقهم واحد، المرعى واحد، كل حاجة واحدة. لا تشترط نية الخلطة ولا اتحاد المشرب والراعي ولا اتحاد الفحل ان اختلف النوع كالبقر والجاموس والضأن والمعز، لما روى أنس في كتاب الصدقات لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، و وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلط بأربعين شاة لكل واحد عشرون فألزمها شاة. هنا الخلطة معناها ايه؟ ان كل واحد حاطط عدد معين من الشاة، ده عشرين وده عشرين، بقوا كام؟ اربعين. واقل عدد للزكاة في الشاة كام؟ اربعين. يبقى كده هيطلعوا كأنهم ايه؟ شاه. طب لو كل واحد لوحده مش هيطلع حاجة، لان اقل حاجة اربعين. خدتوها السنة اللي فاتت. وممكن تخفف كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين، كل واحد اربعين، يبقى كل واحد هيطلع كام؟ شاه. طب والتلاتة لما اشتركوا مع بعض هيطلعوا كام شاه؟ شاه، لان العدد من اربعين لمائة وعشرين، مائة واحد وعشرين شاتين. خلاص. ولا أثر لتفرقة المال ولا خلطته، المال اللي هو غير المشي، يعني واحد مشترك مع واحد، ده بنص نصاب وده بنص نصاب، هيطلعوا على أموالهم الزكاة؟ لا. شركة مساهمة، السهم الواحد أقل من نصاب الزكاة، هل على الأفراد زكاة؟ لا، إلا من جمع سهمين. خلاص، عملنا مصنع وقلنا السهم بألف جنيه، والألف جنيه أقل من النصاب، يبقى فيش زكاة. المصنع قيمته قد إيه؟ أو البضاعة مليون جنيه، يبقى المليون جنيه ما فيهاش زكاة، ولا واحد هيطلع زكاة، ولا واحد هيطلع زكاة إلا من جمع بعدد أسهمه نصاب. خلاص، يبقى هنا بيقول ولا أثر لتفرقة المال بخل خل خل غل. لا لا، الشركة مش شخص، احنا بنتكلم عن الأشخاص، لأن الشركة بتطلع على الأفراد، والأفراد مش واجب عليه لأنه أقل من النصاب، لأن الخبر لا يمكن حمله على غير المشية. ولا يختلف المذهب في سائر الأموال أن يضم مال الواحد بعضه إلى بعض، الواحد بس يضم بقى ليه سهم هنا وليه سهم هنا وليه سهم هنا، كلهم مجموعهم نصاب، يبقى عليه زكاة. ما لم يكن المال سائمة، فإن كانت سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم نفسه. واحد عنده عشرين شاة هنا وعشرين شاة هنا في القاهرة واسكندرية، يبقى كأنه ايه؟ ما عليهوش حاجة، مع انه ليها اربعين. فإن كان له شياه بمحل متباعدة في كل محل أربعون، فعليه شياه بعدد المحال، أربعين هنا وأربعين هنا وأربعين هنا، كده مئة وعشرين. لو كانوا على بعض يطلع إيه؟ شوح، إنما كده هتطلع ثلاث شياه لعموم. ولا شيء عليه إن لم يجتمع له في كل محل أربعون ما لم يكن خلطة. هنا ليه ألف شاة، ماشي، في كل محل بلد بينها وبينها وبين الأخرى مسافة قصر 30 شاة، يبقى ده عليه زكاة؟ لا، مع إنه عنده كام؟ 1000 شاة. لعموم قوله لا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بين متفرق شاة الصدق. النوع الثاني من الزكاة زكاة الخارج من الأرض، قصدا يحرم لأنه بيتهرب من الزكاة، يعني نحن نتكلم على إنه مش قصد كده. أجمع على وجوبها في الحنطة للأمح يعني، والشعير والتمر والزبيب، تجب في كل مكيل مدخر من الحب ومن الثمر. يبقى أنت الأول في زكاة الخارج من الأرض لازم تضبط الشروط عشان تعرف ده عليه زكاة ولا لا، صح؟ قال في كل مكيل، يبقى أول شرط المكيل. طبعا المكيل زيها موزون، يعني دلوقتي الكيل والوزن بقوا مقادير عرفية ومضبوطة شرعا، يعني الوزن الرز كان زمان بيتكال دلوقتي بتوزن. مدخر ده الشرط الثاني، ان هو الحب ده مدخر، مدخر يعني طبيعته للدخار، مش فواكه مثلا بتدخرش، المانجا ما فيهاش زكاة، برتقال ما فيهوش زكاة، العنب ما فيهوش زكاة، المانجا ما بتدخرش، لا الفواكه كلها ما عليهاش زكاة، خضروات كلها ما فيهاش زكاة، البطيخ لا لا، البطاطس بتعفي، لا ماليش دعوه بالثلاجات، الدخر بطبيعته كل حاجه في الدنيا بتتحفظ، ولكن انا بتكلم عن تدخر بطبيعته. لو تركت مش هتبوظ. مدخر من الحبل يبقى ده الشرط الثالث، يبقى مكيل مدخر من الحبل. يضرب مثال بالحبل بقى كالقمح والشعير والذرة والحمص، حمص اللي هو الحمص يعني، سواء بقى حمص المولد او حمص الشام، اي حمص، والعدس والباقي لا الفول يعني، والكريسنة علف بواشية زي الترمس كده، والسمسم والدخن شبه الذرة برضو بيستعمل علف المواشي، الكراوية. هنا الكراوية حب صح مدخر حب الكراوية، كزبرة، بذر القطن والكتان والبطيخ ونحوه. هنا بقى ضرب أمثلة بما لم يطعم، يبقى الحنابلة لا يشترطوا أن يكون من المطعومات. دي نقطة مهمة ولا لا؟ مهم. يشترط، هو قال هنا كل مكيل مدخر من الحبل، يعني احنا ممكن نضيف عليه كمان من الحبل المطعوم، لازم يبقى ايه ليه طعم عشان يبقى فيه زكاة. خلاص، اللب مطعوم وليه السوبر والسوري؟ لا بس لا يقصد الاكل، لا بس لما في الشارع عامل اللي بياكلوا دول اللي بياكلوه اللي هم اللي مش تعبان ولا حاجه، بس احسن من الازاز، احسن من مفيش. لا الحنابلة مش ترشوا ان هو مطعوم، والراجح ان هو لابد فيه من الطعم. لا البطيخ ما فيهوش زكاه، كزبره مطعوم، ده كزبره جميله. لا في كزبره اللي هو الحب، هو بيقصد حبوب الكزبره. لا على الحنابله فيه، بذر البطيخ فيه، على الحنابله فيه مش البطيخه. قوله تعالى هو يقصد هنا وبذر القطن والكتان والبطيخ، كل ده مضاف الى ايه؟ بذر. انا بطيخ نفسه ما فيهوش زكاه. قوله تعالى يا الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والعيون او كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. العثري الذي لا يسقى، له جذور طويله يشرب منها الماء ولا يسقى، ده فيه العشر. وفيما سقي بالنطح يعني زي السواقي ومكن المية وكده، فيه ايه؟ نصف العشر. نصف العشر يعني كم في المية؟ 5%، والعشر يعني 10%. طب اهل مصر عليهم زكاة 5% ولا 10؟ 5%، صح؟ لان هم بي 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 ايه؟ بيزرعوا بيسقوا بكلفة، ماشي. مفيش عندنا نباتات عثرية، كل النباتات اللي عندنا بتسقى من الماء الترع. يوزن ايه؟ ممكن لو بلغوا النصاب. لا ممكن لو بلغوا النصاب، مش لازم يوزن، لان الشكارة معلومة، ماشي. الشوال معلوم 50 كيلو من الحبوب، فهو اصلا لو طلع 5% كل 20 شكارة، الشكارة هيبقى كده هو طلع المقدار اللي عليه. ومن الثمر كالتمر، يبقى ده الشرط الثاني، الشرط الاولاني يبقى حب او ثمر، مش كده؟ هنضيف اليوم مطعوم كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق. السماق معروف، شفتوه؟ قطع الاكل كده، روح للعطار قول له انا عايز ربع كيلو سماق، شوفه قول له خلاص مش عاجبني هات فلوس. طماط مشهور عند العطارين لونه كده بني. ثمرة بتطحن وتتحط على على الأكل. حديث لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق دل على وجوب الزكاة في الحب والثمر وانتفاءها من غيرها. لا زكاة في العنب. هنا بقى احنا هنطلع هنا بيتكلم بقى عن الحاجات اللي فيها الزكاة. انما في زكاة في الزبيب. لا زكاة في البلح. انما في زكاة في الايه؟ في التمر. يعني بيفرق بين العنب والزبيب. دي ثمرة ودي ثمرة. لان دي تدخر ودي لا تدخر. لا زكاة في العنب والزيتون. ما تقوليش هنخلله. لا الزيتون لوحده ما فيهوش زكاة لانه لا يدخر. والجوز والتين والمشمش والتوت والنبق والزعرور والرمان كل ديت لا ليس فيها زكاة لعدم هذه الأوصاف فيها. روى موسى ابن طلحة أن معاذ لم يأخذ من الخضر زكاة. اللبن لبن مال اللبن ليه ده زكاة الفطر. لا وله عن عائشة معناه. وروى الأثرم بإسناده عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه كتب إلى عمر وكان عاملا على الطائف أن قبله حيطانا فيها من الفرسك. الفرسك اللي هو الخوخ. والرمان ما هو أكثر غلة من الكرم اللي هو العنب أضعافا. فكتب يستأمر في العشر. فكتب إليه عمر أن ليس عليه عشر هي من العضاه. العضاه اللي هي إيه؟ ذات الشوك يعني ما. فليس عليها عشر والفرسك الخوخ. وإنما تجب فيها فيما تجب بشرطين. الأول أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر خمسة أوسق وهي 300 صاع. ده الايه؟ ده النصاب. لو خرج من الارض اكثر من 300 صاع ففيها زكاة. طب انا هعرف الصاع ازاي؟ في ورقة في اخر رمضان بتتوزع على الصاعات. فاكرينها؟ خدها وشوف. صاع القمح 2 كيلو 176 جرام. صاع الرز 2 كيلو 900 جرام. صح؟ احفظها او اكتبها عندك. انا كنت فاكر اني كتب. واضربها في 300 يعني نصاب الرز كام؟ 2 و900 جرام في كام؟ 300 قول 3 يعني في 300 900 كيلو. طب 900 كيلو ده صافي ولا بقشره؟ صافي. طب يبقى بقشره كام؟ مش عارفين؟ حد هنا عنده ارض؟ ها؟ اضرب في 2 التلت والتلتين بس مش كله في نص ونص على حسب نوع الرز. ها؟ 20 قرش قشر من 70 كيلو. 20 كيلو تلت وتلتين يعني اضربه في تلت وتلتين. لو نص ونص نص بالنص زي ما انت عايز. بس المفروض يكون النصاب صافي. لانه هنا قال قدره بعد تصفية الحب 300 صاع. خلاص. وبالارداب 6 وربع. 6 اردابات وربع. وبالرطل العراقي 1600 وبالقدس 157. لا هو في ارداب مصري وفي ارداب عراقي في ارداب كله. وقال هنا الاردابات عموما. العشاء. طيب خلص. الثاني ان يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها. فوقت الوجوب في الحب اذا اشتد وفي الثمر اذا بدا صلاحه. يكون هذا وقت الوجوب لانه حينئذ يقصد للاكل. وعن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يبعث عبد الله بن رواحة الى يهود فيخرس عليهم النخل حين يطيب قبل ان يؤكل فلا زكاة فيما يلتقطه اللقاط من السنبل وما اخذه اجرة بحصاد. الحاجات دي بتبقى مرمية على الارض ما فيهاش زكاة او يوهب له. قال احمد هو منزلة المباح. فصل بقى ده نكمله ان شاء الله يوم الجمعة ونحاول نخلص لكم بقى. لو الارض ايه
بيجمع
بيجمع ماله كله ملكه هو كل واحد يحسب نفسه. احنا قلنا مفيش خلطة في غير الايه المواشي, كل واحد يحسب مال نفسه. لو اتنين شركة في ارض يحسبوها بالنص, لو ما بلغش النصاب وده ما بلغش النصاب يبقى معلومش اذا كانوا من الاثنين. واقول قولي هذا واستغفر الله.